بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف عظيم إن الله سبحانه وتعالى يكرمني بالعودة مجددا للحديث إلى المشاهدين الكرام. وخلوني كذا أتغزل بكم يا مشاهدي الكرام. طيب الرجال منكم حتى لا يظن أحد بي سوءا، أشاهد من محاسنكم منارة يكاد البدر يشبهها شقيقة، وأصحب من جمالكم خيالة، فأنا سرت يرشدني الطريق. هذه رشوة من باب أنه يصير بيننا إن شاء الله وصال دائم في الحلقات المتتابعة في هذا البرنامج الذي اخترت له اسم رتب رمضانك. كيف ندمج بين الترتيب ورمضان؟ يعني كيف نجعل لغة رمضاننا هذا العام عبادات شعائرية ترتقي بالإنسان من الداخل، وسلوك حضاري يرتقي بمستوى الأمة من الخارج إن شاء الله تعالى. هذا البرنامج من أكثر الأشياء التي يعمقها كيف تصبح لغة التخطيط جزء من شعائرنا، ونشيل مسألة إنه بالبركة، البركة المعمية ما تنفعش. نحن نريد أن نرى اليوم إسلاما راشدا إذا نظر إليه الخارج، يعني أي طرف خارجي يقول أوه شيء رائع، هذول أناس يعرفون ما تحتاجه دنياهم وآخرتهم لم تغب عنهم إن شاء الله تعالى. في هذه الحلقة السعيدة معي ضيف كريم، صديقي، ضيف مدني من أهل المدينة المنورة وصاحب فكر راقي، وهو أعتبره أستاذ روائع التعريف بالناجحين حول العالم، وهو أيضا مدير لشركة مور، هذه الشركة التي يعني تبني أسماء أو العلامات التجارية. استعنت به اليوم ليساعدني في بناء العلامة الإيمانية الفارقة لرمضان. فأنا حقدم في هذه الحلقة اللي عنوانها كما ظهر أميتان، هذا عنوان الحلقة الأولى. أنا سأقدم محو أمية الإيمان، وضيف الكريم أبو فؤاد خالد سندي حيقدم محو أمية إيش؟
سوف أقدم بإذن الله تعالى محو أمية رمضان.
طيب خالد، كذا قبل أن نبدأ أي حوار أو أنطلق أنا في كلامي وأعطيك بعدين الدور إن شاء الله، إيش انطباعك من خلال استضافتي لك؟ يعني أنت ليش موجود اليوم معنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أتاح لي هذه الفرصة لأن أوصل فكر نسعى جميعا إلى تأسيسه، وهو فكر أن هذا الإسلام عالمي.
حتى أنت ولو لم تكن شيخا تستطيع أنك توصل هذا الفكر؟
أعتقد أن كل مسلم عليه الدور أن يوصل أن الإسلام فكر عالمي، الإسلام ليس محدود بمكان ولا بزمان. جاء رسوله صلى الله عليه وسلم وانطلق من المدينة المنورة ليشمل العالم كله، ويشمل ذلك الشيخ والطفل والسيدة والرجل والمزارع في حقله والصانع في مصنعه.
جيد. خالد أبو فؤاد ذكرني بكلمة للشيخ محمد الغزالي، يقول إن كل الصالحات التي أشاد الله بها في القرآن في أي آية فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول هذه الصالحات تصنعها فأس الفلاح وقارورة الصيدلي وسماعة الطبيب وقلم الكاتب ومحراب العابد والميكروفون الذي يخطب به الخطيب، يقول مكنسة الزبال، كل هذه تصنع الصالحات التي أشاد الله بها في القرآن. الله يحييك أبو فؤاد في هذه الحلقة. نبدأ بالعرض، أنا حاخذ دوري الأول الذي سأقدم فيه يا مشاهدي الكرام في رتب رمضانك. الله يجمعنا إن شاء الله على خير يبلغنا الشهر الكريم. سأبدأ بمحو أمية الإيمان. من أين تأتي المشكلة؟ ليش دائما يحصل عند الكثيرين نوع من الفتور؟ بل الغريب إنه لما يدخل الناس في الشهر الكريم بعض الناس يأتيه الفتور من الأول، بعض الناس في الوسط، بعض الناس في الأخير. لماذا دائما عندنا معاناة في المحافظة على أوقات الشعائر والعبادات؟ ليش؟ من أين تأتي هذه المشكلة؟ لماذا نعاني دائما من مسألة قسوة القلب والدموع ما هي شغالة مصبوط من خشية الله؟ طب إيش أخبار عبادة الخلوة بذكر الله وبكاء العين بسبب ذلك؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ يعني هذه الجفوة وهذه الفجوة من فين جت؟ في رأيي اليوم أريد أن أجلي من أين جاءت مشكلة الفتور العبادي. بسم الله. أنا أقول في المقدمة، حين قررت كما يظهر الآن في شرائح العرض، حين قررت الانطلاق من محراب الصلاة، المحراب اللي كلنا نصف فيه القدمين في المسجد، والإحراب المحراب رمز الصلاة، حين قررت الانطلاق من محراب الصلاة إلى محراب الحياة اللي هي إن الأرض كلها محراب. في الآية الكريمة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فين؟ في المسجد. اسعوا إلى ذكر الله. طيب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فالله جعل ذكره أكثر فين؟ ليكون في محراب الحياة. يعني خذ مسجدك معك إلى حيث تكون حياتك، وكل شيء كما قال العلماء يباشر بسم الله يتحول إلى صلاة وصيام وزكاة. هذا اللي نبغى نوصله اليوم مع بعض إن شاء الله في رتب رمضانك. فأول ما انتقلت من محراب الانطلاق، ليس الانتقال سامحوني، انطلقت من محراب الصلاة إلى محراب الحياة، ما الذي حصل عندي؟ أدركت أن حياتي أصبحت في رمضان عبارة عن ثغرة من ثغور الإسلام. يعني أنا انتقلت من فكرة محدودية أنه أنا صائم ورمضاني، إلى أنه رمضان هذا أنا أوجه نفسي فيه لأكون ممثلا لهذه الأمة. فرمضاني يعكس أمتي، وأمتي ترتبط في صورتها الكلية برمضاني أنا. لذلك لما أدركت هذا المعنى قلت الحق، أنت مؤتمن والحساب حيصير، غلطة الشاطر بكم؟ حتكون بـ10. لذلك ننتقل. خالد، شكلك انت سرحت مع كلامي خالد. إذا عرف السبب بطل العجب. تعالوا نكتشف السبب حق الفتور من فين جاء. أنا أقول في البداية أرجوكم كذا نكون على درجة واحدة من المتابعة عشان نفهم السر، عشان نبدأ نخرج من دائرة الأزمة. أزمة التعبد التي عندنا والفتور الذي يلاحقنا دائما ومعاناتنا في جوانب التعبد جاية من حاجتين. الحاجة الأولى أنا سميتها الشكلية، والحاجة الثانية سميتها الطقوسية. الشكلية إيش قصدت بها؟ ضعف الوعي التعبدي. يعني أنت بتأدي الحركات في الصلاة لكن ما تعي معناها. أنت بتاكل تمرة في على الفطر بس ما تعرف لماذا التمرة. يعني مثلا ابن القيم يقول حركة أكل التمرة هذه ليست حركة عادية. يقول في سبب اختيار سيد الخلق عليه الصلاة والسلام للتمرة في الإفطار، يقول هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية في صلاح القلوب ما لا يعلمه إلا أطباء القلوب. يعني يقول لك التمرة هذه تصلح حال القلب. كيف المسألة هذه؟ فالشكلية أنك يعني تأكل التمرة وتجود، يعني تأكل يا 3 أو 5 الوتر بعدين تشرب الماء على السنة، هذا رائع اتباع وتأخذ عليه أجر. بس الشكلية إيش معناها؟ أنت لا تعي لماذا فعلت هذا، لماذا فعلت هذا. طب يا ابن القيم من فين جت مسألة أنه أكل التمرة يزيد إيمانك، قلبك يتحرك، وجدانياتك تعلو؟ بالفعل الإنسان لو أخذ التمرة وأكلها وهو قبل أن يأكلها يستحضر أن هذه التمرة هي الفيصل بين القبول والرد، يعني عبد يقبل وعبد صيامه يحجب. إيش يصير في التمرة؟ أعطتك معنى تحولي، صرت تحلق بين جناحي الخوف والرجاء. فإذا الأزمة التعبدية عندنا جاية المعاناة من فين؟ الشكلية. يعني أنت فاهم
الشكلية بمعنى التعود؟
أيوه التعود، أنه خلاص يعني حتى الأشياء فقدت لذتها. عمرك سمعت عن واحد يأكل التمرة وعيونه تدمع؟ فيه، بس قد يكون قليل. إيش الرابط بين الدموع من خشية الله وأكل التمرة مثلا في رمضان؟ صح ولا لا؟ واحد يشرب الماء على الضمأ في رمضان وعينه تدمع، قليل لكن موجود، لكن قليل. الجزء الثاني اللي هي إيش؟ الطقوسية. الطقوسية هي إيش؟ إنه الحركات ذاتها التي تفعلها تؤديها من غير وعي بسبب اختيار الشارع لها. طب خلينا عشان نفرق بين الشكلية والطقوسية. الشكلية فقد اللذة، والطقوسية عدم إدراك المعنى. ليش تكبر كذا في الصلاة؟ لازم تفهم. يعني ليش احنا نسوي وعلى طول ندخل في الصلاة ويصير عندنا شتات وسرحان؟ لأننا لا نعرف قيمة هذه الحركة،
البعد الحسي للحركة. أيوة.
المعنى الضمني، البعد الحسي في داخلها. فلما الواحد يكبر يقول هذه حركة الاحتواء، اللي هي انك تجمع كلك عليك فاحتويت ايش؟ نفسك.
شيخ علي، هل هذا مطلوب في كل يوم ولا يعني قد يحدث احيانا واحيانا؟
الفهم مطلوب، الفهم مطلوب دائما. لأن الإنسان كلما علت معرفته إيش يصير؟ ارتقى في أسلوب الأداء. لكن أنه تزبط معاه أنه كل مرة يفعل ويستشعر، هذه قد لا تنضبط. إذا مشكلتنا جاية من فين؟ شكلية والطقوسية. إيش المطلوب؟ نفهم المعاني، أن نستحضر المعنى أثناء أداء الشيء، وأن ندرك قيمة هذا الفعل لنستصحب لذته في كل مرة. أليس كذلك؟ ننتقل للشريحة اللي بعدها خالد. طيب احنا فهمنا الآن الحاجتين، تعالوا نشوف الحاجتين هذه اللي قلنا الطقوسية والشكلية من أين جاءت. ثلاثة أسباب رئيسية: الجهل بالمقاصد، والجهل بالمراتب، والجهل بالفضائل. اللي ما يعرف فضيلة ما يفعل، يعني قديش بني عليها من أجور، إيش يصير؟
يقل
اهتمامه ويقل مبادرته. لذلك كان يقول أحد الأئمة: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في سائر الأحوال. طيب اللي ما يعرف مراتب الأعمال، في صلاة قرة عين، وفي صلاة أرحنا بها يا بلال، وفي صلاة أفزع إليها عند المضايق. فإذا ما تعرف الرتب، صلاتك فين وصلت، صيامك فين وصل، صيام قلب وجوارح ولا هو صيام ترك، مشكلة. الثالثة الجهل بالمقاصد، اللي هي ماذا يريد الله أن أحقق من خلال ما أفعل. هذه الثلاثة احفظوها: مقاصد، مراتب، فضائل. إذا أدركناها وفهمناها ستنتهي كثير من مشاكلنا. نذهب إلى الفاصل، وأسأل الله تعالى أن يصلح ما بيننا وبين شعائرنا وعباداتنا. أعزائي قولوا آمين، ثم بعد التأمين نعود. رتب رمضان. رتب رمضان. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي عدنا للثلاثية. إذن نحن نحتاج أن نخرج من هذا الجهل. أخرج من الجهل بالمقاصد، أخرج من الجهل بالمراتب، أخرج من الجهل بالفضائل، حالك مع الشعائر يكون في أفضل درجات الرقي، بل إلى زيادة. على موقع قناة الرسالة كما يظهر لديكم هناك استمارة تساعدك على تحديد فين عندك النقص في المقاصد أو المراتب أو الفضائل. إذا عرفت وحددت استطعت أن تستأنف الحل إن شاء الله تعالى. هذه الخلاصة التي أحببت أن أقدمها في محو أمية الإيمان، كيف نخرج من الفتور. خالد أنتقل إليك إلى محو أمية رمضان، ماذا لديك؟
شيخ علي، أول شيء أريد أن أستغفر الله سبحانه وتعالى على عمر في الإسلام قضيته ولم أعرف قيمة العبادات ولا أثرها النفسي والحضاري. في كتاب
استغفر الله العظيم عز وجل يتوب علينا،
في كتاب للأستاذ عبد الله الحامد اسمه لكي لا نحول الإسلام إلى طقوس،
تعرضوا للشاشة عشان بس يشوفوا الناس.
نعم، علمني أن العبادات لها أبعاد حسية وحضارية أكثر من مجرد أداء الحركات التي هي موجودة فيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذن الهدف من الصيام هو إيجاد حالة التقوى.
التقوى اللي هي من الوقاية والتوقي القلبية أو الحالية السلوكية الخارجية بمعناها الواسع. طيب،
وهنا أريد أن نفرق بين الصوم، بين الطقوس والصوم كعبادة. الطقوس هي حركات الجسد التعبدية في مختلف الأديان سواء السماوية أو غير السماوية، هنالك طقوس معينة للعبادات.
هم بيصوموا، الأديان الثانية نعم. عندهم صيام،
لديهم صيام. في عبادات الإسلام هنالك أثر روحي وأثر حضاري، مقصد أوجده الشارع في العبادة ذاتها.
ممتاز.
عبادة الصوم هي الأثر النفسي الذي يتركه الصوم من تقوى، من عدم الإضرار بالآخرين، من مناصرة الحق، من ترك الزور. طقوس الصوم هي أفعال الصوم أو أعراف الصوم مما تعارف عليه الناس، وليس الاثنين سواء.
يعني نجمع بين الاثنين، العبادة والطقوس معا، لأن كلاهما مكمل لبعضهما.
لا شك.
ممتاز.
من أين جاء الخلل؟ في خلال تاريخنا الإسلامي الطويل جاءتنا موروثات حضارية مختلفة، بعضها أوجد خلخلة في الوحدة الإسلامية. فجاءنا الإسلام ليس بكله كما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم،
الإسلام الشمولي،
الإسلام الشمولي، ولكن جاءت بعض الأجزاء متفرقة، ففهمنا الإسلام بمتفرقاته ولم نفهم
بالصورة الشمولية. عظيم، تفصيل جيد ما شاء الله.
أسباب الخلل أن الإسلام قدم لنا على أساس أنه جانب روحي وليس جانب مدني.
يعني جانب تعبدي. ما هو جانب روحي اللي هي
كل علاقة روحية بالله سبحانه وتعالى ليس لها أثر تنتهي بانتهاء الصلاة أو الصوم، وإذا خرجنا إلى الحياة كانت لنا مفاهيم أخرى وكانت لنا تصرفات أخرى.
يعني التصرفات لا تعكس تماما الحالة الروحية الموجودة بالداخل. العبادات المدنية متعطلة.
صحيح. العبادات المدنية، العبادات الحضارية، العبادات العالمية، نشر الإسلام العالمي. تعبير جميل في الكتاب يقول عندما يدور المولد ولا ينتج ضوءا، أشكال لأنواع من العلاقات موجودة في حياتنا الإسلامية لكن لا تدل علينا كمسلمين. من ذلك أننا عطلنا الدور العبادي في الإسلام، عطلنا دور الروح والحضارة في الإسلام، أخذنا الطقوس، أخذنا الحركات ولم نفهم البعد الحضاري لعبادات الإسلام. أخذنا الصوم كأفعال ولم نأخذ الصوم كأثر روحي وكأثر حضاري يتعدى إلى غير المسلمين عندما يرون صائمين.
عشان كذا ويقول المولد يتحرك لكنه لا ينتج ضوءا، في جوا معاني الصيام بس ما فيش أثر برا.
صحيح.
ممتاز. صحيح. هذا بيصير، هذا اللي حاصل.
من الصور الاهتمام بالطقوس الرمضانية، بمعنى الاهتمام بأداء بعض النوافل وترك الواجبات، فتجد من يصلي التراويح وهو متخاصم مع جاره. وهذه واحدة من مشاكل
صحيح
العظيمة التي نجدها في رمضان، أو من يعني يحافظ على الصلاة والصيام في رمضان ويتركها بعد رمضان.
صحيح، هذه صور خلل واضح جدا.
انفصام في الشخصية الإسلامية الحضارية، بمعنى لدينا اهتمام كبير جدا بالأعمال التعبدية ولكن لا نهتم نفس الاهتمام بالأعمال الحضارية، فنعلي قيمة من مات صائما ولا نعلي قيمة من مات عاملا في مصنعه أو
صحيح.
في حقله.
كلنا نبغى نموت ساجدين، بس ما في واحد يبغى يموت يجي منيته وهو يخلص معاملة على مكتبه للناس. صدقت جيد.
من صور ذلك أيضا أثر العمل العبادي والعمل الحضاري للمسلم. المسلم عندما يعبد الله سبحانه وتعالى هو مطالب بعبادة الله لينقض صورة لغير المسلمين. نحن حافظنا على الصلاة والصيام مع الله سبحانه وتعالى، العلاقة التعبدية، وتركنا العلاقة الحضارية مع غير المسلمين، مع الأمم الأخرى من المجتمعات.
يعني إنتاجنا في رمضان أقل وهو أصلا منخفض في غير رمضان، فيجي في رمضان يصير أقل، فالأمم تقول شوفوا صيامهم أدى بهم إلى،
وهذا ما يسمى بالوقتية أو الموسمية للعبادة. فنحن لدينا الصوم في رمضان، الحلم والأخلاق الحسنة أثناء النهار، وفي ليل رمضان نجد المشاكل والنزاعات ناهيك عن نهار رمضان، التقوى حتى يوم 30 رمضان وبعد 30 رمضان تنتهي، قراءة القرآن فقط في رمضان وبعد رمضان نادرا من يقرأ،
أو حتى في رمضان بس مرتل ترتيل، لكن ما في ختمات تدبر، ما في أن الواحد يأخذ من القرآن ما يحتاجه أيضا لحياته العملية. عظيم. ثم
سوء توظيف أدلة الترغيب والترهيب، فنحن نأخذ أدلة الترغيب والترهيب كأساس لأداء العبادات ولا نأخذ أدلة الترغيب والترهيب كأثر حضاري، بمعنى أنها الترغيب والترهيب لتركنا الأثر الحضاري للعبادة.
جيد، واضح. طبعا هذا كله تشخيص. الآن احنا يجب أن نقترب أكثر من طب كيف نمحو هذه الأمية، هذا شيء فضيح، طلعنا بنصوم بس في مراد الخالق إذا في الموضوع، كمل خالق.
الحقيقة أن هنالك 6 نماذج رمضانية أوردها الكتاب لأشخاص نجدهم في الحياة، منها نموذجين يسمى نماذج العلو وهي أحسنها. أولها المجتهد طوال العام، وهو شخص يعتبر رمضان مرحلة تخطيط لباقي حياته، فهو يراجع ما كان مما سبق من حياته ويخطط لما هو قادم. رمضان بالنسبة له هي مرحلة يتزود فيها بالطاقة الإيمانية لباقي العام.
ممتاز.
وهؤلاء يدخلون رمضان وهم عارفين تماما إن هو داخل يشحن طاقته الإيمانية لينطلق بعد رمضان.
هيا يا مشاهدي الكرام لنكن منهم، إيش المانع مدام إنه هناك من يفعل نستطيع. ثم خالد،
النوع الثاني من نماذج العلو وهو طالب التغيير، وهو الشخص الذي يعلم في نفسه أن لديه ضعف في منطقة أو اثنين في مسألة أو أخرى، وداخل رمضان عشان يحسن ويجود هذه المسألة،
هذا على خير أيضا.
نعم، أو ليمحو ذنبا أو قضية حياتية أو حضارية أو ذنب حضاري لديه، عشان يأتي بعد رمضان وقد غفر الله له هذا الذنب وانطلق إلى حياة جديدة خالية مما كان لديه قبل رمضان.
وهذا من التخطيط أيضا، رتب رمضانك يا سادة. كمل خالد.
النماذج الأخرى هي النماذج الدنيا، وأحسنها وأفضلها المسرف المجتهد، وهو الشخص الذي يكون أسير المعاصي والشهوات، تأصلت فيه الفواحش الظاهرة والباطنة، ولكنه يحاول مخلصا الخروج منها، فهو يدخل رمضان ليغتسل.
عظيم يا رب، نحن نحب هذا النوع، إلا أننا نضع أعيننا على النوعين السابقين عشان لا يصير هذا هو المطلوب بس. جميل.
النوع الثاني من نماذج الدنيا وهو العامي، وهو لم يفهم مقاصد الشريعة في الصوم، هو يؤدي العبادات، ينام النهار حتى لا يجوع، يشبع بالليل مع السهر، عباداته تؤدى بروتينية، فهو رايح لصلاة العشاء أدى صلاة التراويح وعاد إلى البيت، الأعراف والتقاليد هي التي تحكم وليست مقاصد الشريعة في العبادات وفي رمضان.
يعني إيش اللي صاير في الجو العام أسويه، لكن مرادات الله فين أسعى إليها؟ اللي هي ترسيخ القدم في التوبة اللي يسموها العلماء، اللي هي قرن الإنابة بالتوبة، هذا وين؟ هذا نص القرآن. ثم
النوع الثالث وهو الإمعة، يجتهد إذا اجتهد الناس. يا لطيف. يجتهد إذا اجتهد الناس، ويكسل إذا كسل الناس، يقول ليس لي من الأمر شيء وأنا على ما عليه الناس، لم يدرك مقاصد رمضان ولم يفهم مقاصد الشريعة في أداء العبادات. وآخرها وللأسف هو المرائي، وهذا أسوأها إطلاقا.
إن شاء الله الأمة هذه الله يعافيها ما يكون فيها مثل هذا.
الله
إيش يسوي هذا النوع؟
وهذا المرائي هو الشخص الذي يحاول جاهدا أن يظهر في رمضان بأحسن المظاهر، فهو في أحسن المساجد يؤدي الصلاة، وهو في أحسن ليالي رمضان تجده قائما، وهو في مكة باستمرار وفي المدينة باستمرار داعيا صائما قائما.
طيب كيف صار مرائي إذن؟
كل ذلك ليقولوا عنه الناس أنه عبد الله في رمضان.
يا لطيف يا لطيف. إدراكنا لهذا، طبعا أعزائي هذا موجود في الموقع، أرجوكم أن تدخلوا وتحدد أنت مين من هذه الفئات، لأنك إذا استطعت أن تحدد استطعت أن تقيم، وإذا استطعت أن تقيم أدركت من أين يجب أن تبدأ التغيير. الأنواع هذه إذا عرفناها خالد، أنا فهمت أنه الأمية الرمضانية سوف تتحجب، هو كذلك؟
أعتقد أن فهم أي نوع من الأشخاص أنت في رمضان يؤهلك للتخطيط لرمضان القادم. فإذا عرفت أنك من النوع الذي عنده العامي الذي مع الناس، سهل عليك أنك تخطط لرمضان القادم، فإنك تكون من نماذج العلو،
أو تكون مثلا مسرف مجتهد.
مسرف مجتهد على الأقل. وإذا عرفت أنك مسرف مجتهد، يعني سهل عليك أنك تكون مكافح في رمضان، مجاهد في رمضان، لترقى إلى المستوى الأعلى.
لأن هي المسألة كلها قرب، اقترب اسجد واقترب.
لا شك.
كل عبادة اسجد واقترب.
لا شك.
ثم ماذا في جعبتك أيضا؟
أخيرا يعني
في جعبة حكاية.
في, 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 في الأخير يعني أحب أن أقول أنه رمضان هو بالنسبة لنا هذا العام تمرين على باقي العبادات. فإذا استطعنا بإذن الله تعالى أن نجيد رمضان بالمعنى التعبد الشرائع الذي كتبه الله لنا عشان نكون متقين، سهل علينا بعد ذلك إن شاء الله أن نطبق ذلك على باقي العبادات واحدة واحدة، والواحد يجتهد في هذا الطريق.
إذن خلينا كذا يعني إيش نلم الموضوع، إذا حبينا نلمه بسرعة وعندنا وقت نستخدم أيضا المساحة إذا أرادت أن تمسح سريعا، سامحونا حناخذ من وقتكم يا مشاهدي الكرام. إيش التوصية النهائية إذن؟ المطلوب التالي إنه الإنسان أول شيء لا للطقوسية. طب هذا يعني يقول مخرجنا لون غير جيد استعمل الآخر، حاضر. لا للطقوسية ولا إيش أيضا لا لإيش؟ إحنا قلنا الطقوسية وإيش؟
والشكلية.
الشكلية. طيب إذا هذه الاثنين جاي من فين؟ إنه في جهل بمراتب وجهل بمقاصد وفي جهل بإيش؟ بفضائل. ماشي؟ هذه الثلاثة كلها بعد ما ينتهي الإنسان منها يبدأ يحدد من ستكون في رمضان من أي الأنواع اللي هم الستة اللي في الثلاثة مراتب اللي أنت أشرت إليها. ادخلوا أعزائي على الموقع، حددوا هذه الاستراتيجية التي تحدد ماذا سوف تفعل وماذا سوف تمارس. هذا مهم حتى نكون لله كما يريد سبحانه وتعالى. إذن لا للأمية مطلقا. أختم بكلمة عظيمة، نبينا صلى الله عليه وسلم ختمت به الأمية القرائية، وأيضا كان بها نفي كل أمية حياتية. علينا إذن أن نواصل الطريق الذي تركنا عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلا للأمية الإيمانية، ولا للأمية الرمضانية، ولا للأمية القرائية، ولا للأمية الحياتية، لأننا أمة. وإن كان نبينا أمي فهو رمز لئلا نكون أميين من بعده صلوات الله وسلامه عليه. أشكرك أبو فؤاد، إذا عرف السبب بطل العجب. انتظرونا في الحلقات المشوقة القادمة التي نجومها الشباب بإذن الله تعالى. أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do